كفى يا نفس ما قد فا، وقل يا رب أبرئني من العصيان والذلان،
من العصيان والذلان.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، لازلنا بفضل الله جل وعلا في سلسلتنا الطيبة المباركة والتي تحت عنوان تلبيس الشيطان على الغفلان. وقلت إن الأمر خطير في هذا التلبيس الذي يعني يبثه الكثيرون في صدور الموحدين. ركزوا معي بإذن الله، أنا أتحدث في موضوع في غاية الأهمية، وكنت قد تحدثت عن أن الدين واحد، عن أن الدين واحد، وبينت بإذن الله جل وعلا بداية ظهور الخلاف، بداية ظهور الخلاف وأسباب الخلاف. وبعد ما بينا ان اسباب الخلاف بين العلماء ايه اللي نجم عنه مع احترام يعني هذا الذي نراه الان، وقلنا ان الامور يعني هذه الاسباب انما هي كثيرة، يعني منها على سبيل المثال للحصر التفاوت في الحفظ، فليسوا سواء في الحفظ، وبالنسبة للفهم ليسوا سواء في الفهم، الى اخر ما ذكرنا. المهم، طب خلاص انا عندي مثلا عندي المذهب الحنفي، وعندي المذهب المالكي، وعندي المذهب الشافعي، وعندي المذهب الحنبلي، طب اعمل ايه بالنسبه للخلاف اللي بين هؤلاء؟ قلنا، وانا عايز الكل يركز معايا جدا عشان المعلومات تصل كما ينبغي، قلنا يجب على المسلم التالي: اول شيء ان يتبع ما جاء في القران الكريم وفي صحيح سنه النبي الامي الامين. اول نقطه، هي اول نقطه اهو. يبقى اول حاجه يا جماعه نتمسك بما جاء في كتاب الله، نتمسك بما جاء في صحيح سنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. في مسائل الحين لا حول ولا قوه الا بالله، يخفى الدليل، يخفى الدليل. وتلاقي مثلا قلنا الامام المجتهد هنا مع احترام، او امام المذهب هنا، لما فكر في المساله لم يكن قد بلغه الدليل، لم يكن قد وصله الدليل، فاجتهد فيها. خلي بالكم معايا جدا. اما الاخر فقد بلغه الدليل وثبت عنده، وثبت أن الحديث صحيح، ولذلك تمكن من الدليل من صحيح سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. في الحالة دي ما ينفعش أقول أصلاني مع احترامي بتبع المذهب كذا يبقى أنا كذا، لا. إذا كنت من أهل الاستدلال لا، إنما إذا كنت عامي ما تعرفش على الإطلاق تميز أي شيء، وإنت بسيط لا تفقه في مثل هذه الأمور، فمعروف أن العامي على مذهب شيخه أو إمامه، خلي بالكم معايا في مثل هذه الأمور. طيب إذا كنت من أهل الاستدلال أو أهل النظر والتأمل والاستدلال وتقدر تميز، لا أنت آثم، إنما إنك بقى نتيجة التمذهب ونتيجة العصبية والعنصرية للمذهب بتاعك تقول لا أنا على قول المذهب في تلك المسألة، لا. ممكن المذهب اللي عنده يكون جايب حديث فعلا ومستند بأدلة، لكن الأحاديث ضعيفة، الأحاديث ضعيفة. أعطيكم مثالا على ذلك، أنا اديت لكم مثال مثلا في السابقة لأبي حنيفة في اجتهاد، أجيب الحين هنا مثلا للإمام أحمد. عندنا مثلا بالنسبة للحنابلة في حكم تارك الصلاة عندهم يعني مش قول واحد ولا حتى قولين إلى آخره، ولذلك مثلا اتبنى حكم في المذهب إن اللي يتعمد تأخير فرض واحد عن وقته أنه لا يبقى والعياذ بالله كافر. ولذلك رأينا الفتوى الإمامين العظيمين طبعا الربانيين ابن باز وابن عثيمين في من يعني تعمد تأخير فرض عن آخر، لما سئل الشيخ ابن باز رحمة الله عليه إن مثلا هذا الرجل بيضبط المنبه بتاعه على أنه يصحى الساعة 7 الصبح، ما بيضبطوش على صلاة الفجر، ولكن بيضبطه على الصبح الساعة 7 يقوم يصلي وكده ويقوم رايح للشغل. وشفنا حكم الإمام الرباني فيها طبقا ليه؟ لأنه اجتهد طبقا للفتوى القائمة على المذهب وعلى الدليل الموجود في المذهب. كذلك كان قول الشيخ ابن عثيمين فيما يشبهها تماما، واحنا ردينا عليها بحلقة كاملة وقلنا هو أئمتنا هم اللي قالونا ما تتعصبوش لينا، ولكن تعصبوا للدليل، من قال الله وقال النبي، وإذا صح الحديث فهو مذهبي كما قال الشافعي. إنما افرض شيخي وحبيبي لكن الدليل معه ضعيف، لا أخذ به، ما لهمش عصمة، ما لهمش عصمة. وده الرائع وده الكمال في منهج أهل السنة والجماعة، خلي بالكم. وأنا عملت عليها حلقة كاملة هذه، ولذلك مش أعيد الكلام ثاني لأن الوقت لا يكفي. طيب الدليل اللي استندت اليه ايه؟ اللي يقول لك من ترك فرضا واحدا عامدا متعمدا فقد برئت منه ذمه محمد صلى الله عليه وسلم، والثاني فقد برئت منه ذمه الله. لا، الحديث مش صحيح لا ذا ولا ذاك، الحديث منقطع، الحديث محكوم عليه بالضعف، ولذلك لا يبنى عليه حكم فقهي. خلي بالكم معايا جدا. اما لما انظر بقى للقران والسنه، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، اي الذين يؤخرون يعني الصلاه عن وقتها او يجمعون فرضا مع اخر دون عذر. ما قالش فويل للكافرين، لا، فويل للمصلين، سماهم مصلين اللي هم بيأخروا الصلاه عن وقتها او يجمعون فرضا مع اخر، بالنسبه للمتكاسلين الفويل للمصلين، ما قالش فويل للكافرين الذين يؤخرون الصلاه، لا، فويل للمصلين، لم يخرجهم من ديوان المصلين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ولذلك ايضا لما اتينا بالحديث الصحيح، لما زوجة صفوان اتت النبي صلى الله عليه وسلم وشكت له من ثلاث، كان من ضمن هذه الثلاث انه لا يصلي الصبح في جماعة اللي هو الفجر، ورأينا اجابة الصحابي الجليل لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم وبين له ان يعني ان اهل دار او اهل بيت على ذلك، يعني عندنا كسل ونوم وبنقوم اول ما نصحى من النوم بنصلي الى اخره، لم يكفره النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بل في الحديث الصحيح ايضا ان الله افترض عليكم خمس صلوات في اليوم والليلة، فمن أدهن بحقهن وأتم ركوعهن وسجودهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، يعني هو في مشيئة الله مش كافر. خلي بالكم معايا جدا إلى آخر، لو ذكرت عند الإمام مالك أيضا أخطأوا عند، بس هم جهابذة هم أكابر. وهذا التفاوت موجود نتيجة زي ما بقول لكم ان ممكن يكون هنا محفوظ النص مش محفوظ النص، هنا استدلال بحديث ضعيف ظن انه صحيح، وهنا استدلال بحديث صحيح الى اخر ما ذكرته سابقا. يبقى الصواب ايه؟ حتى لو انت يعني على المذهب الشافعي او ما شابه ذلك او المذهب الحنبلي، لا، انك تتمسك بما جاء في الكتاب وصحيح سنة النبي، لان هم الائمه دول هم اللي امروك بكده. يعني تخيل الامام الشافعي يقول لك اذا صح الحديث فهو مذهبي، يعني بيقول لك إذا وجدت اللي أنا قلته على خلاف ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وقفت على قول النبي يخالف اللي أنا قلته فقولي ما قال النبي، يبقى هو يقصد يقول لك الإمام فأنا أبرأ من قولي، وقولي هو ما قال النبي، يعني يضرب بقولي عرض الحائط وقولي يبقى هو قول النبي. كان ده كلامهم، ده كلامهم، لكن أنت تقول لي لا أنا برضه مع، لا ما يجوز على الإطلاق. طيب، يبقى أول نقطة أن يتبع ما جاء في كتاب الله وفي سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يعني في صحيح السنة، ولا يجب عليه التمذهب بمذهب فقه معين خاصة إذا كان من أهل الاستدلال. اثنين، أن الاختلاف بين العلماء له أسباب كثيرة. الأسباب دي يا جماعة عشان باختصار قوي اللي عايز يرجع، اللي عايز يرجع لها بإذن الله جل وعلا يرجع إلى كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام، ويرجع أيضا لكتاب أسباب اختلاف العلماء وموقفنا من ذلك للشيخ ابن عثيمين رحمه الله. طيب، النقطة الثالثة بقى، أن أئمة الدين اللي أنت يجب تعرفه بقى ليسوا أربعة فقط، عشان تقول لي أصل شوف يا تبقى حنفي يا تبقى مالكي يا تبقى شافعي يا تبقى حنبلي، لا، أن أئمة الدين ليسوا أربعة فقط، لا، بل هم كثر، لكن الله جل وعلا قدر الشهرات لهؤلاء الأربعة، قدر الشهرات لهؤلاء الأربعة. النقطة اللي بعد كده، هؤلاء الأربعة وغيرهم من أئمة المسلمين مذهبهم جميعا هو اتباع النصوص، هو اتباع النصوص وتعظيمها، اتباع النصوص وتعظيمها، وقد أمرونا بذلك وبالإجماع، هم جميعا نهونا عن تقليدهم. طب خد الحته دي، يلي قاعد تتمسك يعني وتقول لي اصل شوف لولا المذاهب، اللي بيجي يتكلم منهم يقول لك لا المذاهب ضرور، وما لك اهو لولا المذاهب لضاع الفم ولولا المذاهب ما كان هنا، لا قف يا اخي انت فين فين فين، ده ربنا قال اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي. ثانيا، الاسلام كان قائما قبل ان يولدوا، ائمه المذاهب الاربعه قبل ما يتولدوا، بل قبل ما أبهاتهم يتولدوا والإسلام كان كاملا قائما والمسلمون على الإسلام. على هو الشافعي يعني أبوه ما كان على الإسلام، أمه على الإسلام،
يعني قبل ما يتولد الشافعي كان في نقص في الإسلام؟ لا، اليوم أكملت لكم دينكم. كذلك بالنسبة لمالك، كذلك بالنسبة لأبي حنيف، كذلك بالنسبة لأحمد، الإسلام كان قائما وكاملا، كان قائما وكاملا. النقطة اللي بعد كده، أن هذه المذاهب بقى اللي هي المذاهب الأربعة هي بمثابة مدارس، هي بمثابة مدارس. المدارس دي ليه؟ ومش نقول ان الجماعات الموجودة دلوقتي والفرق الموجودة دلوقتي مدارس، لا مش مدارس، ما هياش مدارس، بل فرقة في الدين. زي ما الشيخ ابن عثيمين قالها، من انضم الى جماعة فقد زاد في تفرقة المسلمين واحدة. عشان بس نوضح ويبقى فيه الامور واضحة جدا. لكن بالنسبة لي المذاهب الاربعة واللي بيتمذهبوا فيها وهكذا، بنقول اهو المذاهب بمثابة مدارس. مدارس ليه؟ لفهم الكتاب والسنة. مدارس لفهم الكتاب والسنة. وإمة هذه المذاهب اجتهدوا للوصول إلى الأحكام التي يرون أنها أقرب إلى الكتاب والسنة. بس في نقطة عايز أقولها بقى عشان ما أقولكش ده تمسك بكت إن ما فيش حد يتبع المذاهب آخره. لا حرج، لا حرج على المسلم أن يتمذهب بمذهب من هذه المذاهب، لكن بشروط. لا حرج ان مسلم معين كده يعني، او حد من المسلمين انه يتمذهب، او ناس من المسلمين يتمذهبوا باحدى هذه المذاهب، لكن بشروط. ايه هي؟ واحد، انه متى ظهرت له السنة على خلاف ما عليه مذهبه فالواجب عليه ترك المذهب واتباع السنة. يعني ايه؟ يعني في المسألة واحد عايز يبقى العبان، يعني ايه؟ يقول لك انا عايز اتجوز فلانه بس مش عايز ابوها يعرف ولا كيت، ومش عايز اخد بالولي، لا انا هاخد بقول ابي حنيف. يا متدلع انت، من قال استدلال؟ بتستعبط ليه؟ لان الوقت العلم منتشر، مش بس في الشبكه العنكبوتيه ولا في بطون الكتب والعلماء، كل شيء موجود ومعروف انه لا يجوز، لا يجوز، لان النبي قيد قال الا باذن وليها. وبعدين النبي قال في الرواية الثانية، ومن لا ولي لا فالسلطان وليها. في الرواية الثالثة، ومن لا ولي لا فالشيطان وليها. ما ينفعش. بقول لك ايه؟ تعلم من ابي حنيفة؟ انا اخد باب مذهب ابي حنيفة. يا اخي مش بقولي الا ان تحطوا ابا القول الامام الجعبث ابي حنيفة، ولكن ظهر لك ان النبي قال غير ما قال ابو حنيفة، والدليل لم يصل الى الامام، او فهم الدليل عند الامام، ما اقصدش ابي حنيفه بذاته بقى، اي امام، الدليل ما وصلش الامام، او انه في الفهم اختلف فهمه يعني عن الاخرين، فكان الفهم غير مصيب في المساله. انت بلغك قل سيدنا النبي، يبقى هنا انت هنا تسال النبي ولا تسال ابي حنيفه؟ ما تقولش بقى لا اصل ده استهبال، وزي ما بقولوا بالمصريه واستعباط وكل حاجه. لا، في الحاله دي لو انت حتى متبع للمذهب الحنفي اترك المذهب في المساله، لانه ظهر لك ان الفتوى دي على غير ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى في الحاله دي انت بتعمل ايه؟ حتى ولو كنت على مذهب ابي حنيفه، لا تترك في هذه وتبقى على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ودي كانت وصية الأئمة زي ما قلت لكم، كما قال الشافعي، إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا صح الحديث فهو مذهبي. النقطة اللي بعد كده، الناس يا جماعة ليسوا سواء في الإطلاع على نصوص الوحي، وليسوا سواء في إمكانية فهم النصوص. الناس زي ما قلت لكم قبل كده وشرحتها، ما هو ماشي يعني في الحفظ سواء، ده عنده 100 حديث، ده عنده 200، ده عنده قليل أو من الحديث، ده عنده الكثير. وفي الفهم بتاع النصوص ده بيتفاوت عن هذا. ولذلك ارتضت طائفة كبيرة من المسلمين بتقليد هؤلاء الأئمة. وبما أن الشورى كانت لهؤلاء الأئمة الأربعة، وكان لهم تلاميذ نشروا أقوالهم في البلاد والعباد، صرت ترى ذلك المقلد حنفيا أو مالكيا أو شافعيا أو حنبليا. وغالبا ما يكون مذهب أولئك العوام مذهب شيخهم، مذهب شيخهم في بلدهم. ولذلك بنقول العامي لا حرج عليه في فعله، لأنه مأمور بسؤال أهل العلم. العامي مش من أهل الاستدلال، لو كان على مذهب مثلا أبي حنيفة في مسائل وكتبه لم يسمع بالأخرى على الإطلاق ولم يعلم، هو عمي بسيط في مسائل ما قصدش المسألة اللي أنا ذكرتها لظهر فيها دليل دي، لا وبيتبع هذا المذهب. ليه؟ لأن إمامه على هذا المذهب، شيخه على هذا المذهب، فمعروف أن العمي على مذهب شيخ على مذهب إمامي، ولذلك لا حرج عليه، لا حرج عليه. لكن لا، ليس لهذا العم بقى أن ينكر على غيره أن يتبنى قولا آخر اللي هو القول الصحيح، مش كده وبس، وليس له أن يفتي لأنه عمي ولم يملك أدوات الاجتهاد، ولا أن يتعصب لقول شيخه، ما يتعصبش لقول الشيخ لأنه ربما يكون قول الشيخ من الصحيح، بل متى ظهر له الحق يجب عليه، حتى العم متى ظهر له الحق يجب عليه العمل به. افرض واحد قريب العم ده قال له تعالى انت لك عذرك صحيح، بس انا جيت وفهمك النبي ثبت عنه في المسألة دي كذا وكذا وكذا، واللي انت عليه طبقا للمذهب ما هو الصحيح، وجب عليه في الحالة دي انه يعمل بقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يسعه غير ذلك، ولا يسعه غير ذلك. المعلومة بقى اللي جاية مهمة جدا جدا. في واحد يقول ايه اصل الائمة اللي على ظهر الارض ما فيش الا الائمة الاربعة، يا ابني مش كده، احنا قلنا الاسلام كاملا كاملا، اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي، ولذلك قلنا القضية منتهية. وبعدين كان في ائمة قبل الائمة الاربعة، وائمة في حياة الائمة الاربعة، وائمة بعد الاربعة، خلي بالك ائمة واكابر. بل انا لو قلت لك الوقت مثلا، مثلا يعني على سبيل المثال للحصرة، لو جانا لفقيه كبير قوي كان اعلم من الامام مالك، بس مذهبهم طلاب علمه لم يهتموا بذلك ولم يجمعوا اقواله كما ينبغي، ولذلك ضاع مذهبه. امام مصري، مصري الامام الفقيه الليث ابن سعد، الليث ابن سعد، خلي بالكم ده امام مصري، امام مصري كان اعلم من الامام مالك، وكان في هذا الوقت. شوفوا، قال عنه الشافعي ندمت على عدم صحبته، وكان الشافعي يتأسف على فوات لقياه. وكان الإمام الليث كان كبير مصر وأميز من بها في عصره، وأميز من بها في عصره، لكن إن تحدثنا عنه في جوانب أخرى اللي هي غير العلمية زي الكرم حدث، بس أنا مش هاجي فيها هذه عشان أدي مادة علمية. الإمام الليث بن سعد فاق علمه الإمام مالك، شوفوا فاق علمه علم إمام أهل المدينة الإمام مالك، فاق علمه علم الإمام مالك، وكان بيتصدق كل يوم على 300 مسكين. خلي بالكم مذهبه لم يشتهر، ليه؟ لأن تلامذته لم يقوموا به، تلامذته لم يقوموا به، ولذلك ضاع مذهبه ولم يشتهر. خلي بالكم الإمام ده ولد سنة 94 هجرية وتوفي سنة 175 هجرية يوم الجمعة في النصف من شعبان عن 81 سنة. اللي عايز يرجع بقى للتفصيل بالنسبة لهذا الإمام العظيم يرجع بقى لتاريخ دمشق لابن عساكر 50/377. واحد يقول اه انت كتبت مذهب، طب ما في مذهب الظاهرية، ده مش كده وبس، طب احفظها مني بقى، 90 مذهبا فقهيا كانوا موجودين، 90 يعني عدد المذهب بلغ 90 مذهب، لم يتبقى منها سوى الأربعة، لم يتبقى منها سوى الأربعة اللي ربنا قدر الله الشهرة والقبول بين الناس وتم الحفاظ عليه. زي ما قلت لكم مذهب مين؟ مذهب أبي حنيفة، مذهب مالك، مذهب الشافعي، مذهب أحمد. واحد يقول لي أنت بتقول 90 مذهب، أقول لك 90 مذهب، خلي بالك معي، عندنا المشهور الوقت 8 مذاهب في الأيام دي، مذهب مذاهب أهل السنة الأربعة اللي هو قلنا طبعا المذهب الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي، وفيه المذهب الظاهري. إنما اللي مش تبعنا، مش تبع طبعا أهل السنة والجماعة، مذهب الجعفرية والزيدية والإباضية، خلي بالكم. لكن لما أجيب بقى الشمولية بقول أن عدد المجتهدين وصل إلى أكثر من 90 مجتهدا لهم مذهب. خذوا العلم الجديد ده، انا مش بقول جديد يعني مش فطول الكتب، فطول الكتب يعني ربما ما تكونوا قد سمعتموه من قبل، ولذلك او الكثير لم يسمعوه من قبل، بقول اهو وصل عدد الائمة المجتهدين الى اكثر من 90 لهم مذاهب. تعال نجيب بعضهم كده اللي الناس ما تسمعش عنهم. بعد ما ذكرنا طبعا ما أتينا بأبي حنيفة ومالك وشافعي وأحمد ومذهب الظاهري، قلنا كمان تعال شوف الليث بن سعد اللي ذكرناه اللي هو الإمام العظيم المصري، مش كده بس، والإمام حماد بن سلمة والإمام حماد بن أبي سليمان والإمام ابن جرير الطبري والإمام الأوزاعي والإمام سفيان الثوري، ولو عدد كثير 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 كان لهم مذاهب، هؤلاء أئمة مجتهدون كانت لهم مذاهب. خلي بالكم عاية جدا. ولذلك لما بقول اندثرت مذاهب هؤلاء وغيرهم، في باحث مصري كان قام بدراسة على 90 مذهب، وكان من بينها أيضا مذهب الإمام طاووس في اليمن، مذهب الإمام مكحول، مذهب الإمام الأوزاعي في الشام، مذهب مسلم بن يسار، الإمام محمد بن سيرين، والإمام أبو أيوب السختياني في البصر، والإمام سفيان الثوري، والإمام إبراهيم النخعي، والإمام حماد بن أبي سليمان اللي هو شيخ أبي حنيفة وفي الكوفة، والإمام داود الظاهري في بغداد، وفي المدينة الإمام سعيد بن المسيب، والإمام عروة بن الزبير، والإمام نافع اللي هو مولى بن عمر، والإمام ابن شهاب الزهري، وربيعة ابن عبد الرحمن اللي هو المشهور بربيعة الرائي، وابن حزم في الأندلس، وإسحاق شيخ البخاري، وفي مصر الليث ابن سعد. لكن قلت هذه اندثرت، لم يبقى سوى المذاهب الأربعة السنية المشهورة. أنا عايز تاني هنركز مع بعض في نقطة مهمة جدا، على أساس أنا سألت فيها كثيرا جدا ولقيت الشباب بعتيني شبهات الوردة في ذلك وهي كثيرة، وهي كثيرة. قضية إن ليه بس أربعة والأربعة دي ما ثبتش بهم واحد، ولا النبي قال تمسكوا بفلان وفلان إلى آخره. لا، بنقول الأمة هذه ولادة وليست عقيمة على الإطلاق. وقلت إن الأئمة المجتهدين بلغ عددهم أكثر من ذلك بكثير، بل زادوا على 90، زادوا على، وكانت لهم مذاهب، عشان ما تقوليش ده هم أربعة، لا، كانوا أكثر من 90 ولهم مذاهب. مرة ثانية ما نيجي المذاهب أهل السنة، ركز معايا. قلنا بالنسبة لأبي حنيفة، بالنسبة لمالك، بالنسبة للشافعي، بالنسبة لأحمد أيضا، والنسبة لداود المذهب الظاهري. خلي بالكم معايا جدا. وقلت بإذن الله جل وعلا من هؤلاء من ذكرتهم زي الليث وهو حماد وحماد وابن جرير والأوزاعي وسفيان. آخر حاجة بقولها لكم يا جماعة، من بينها أيضا مذهب الإمام طاووس في اليمن، مذهب الإمام مكحول، مذهب الإمام الأوزاعي في الشام، مذهب الإمام مسلم ابن يسار، مذهب محمد بن سيرين، مذهب أبو أيوب، مذهب أبو أيوب السختياني في البصر، مذهب الإمام سفيان الثوري، مذهب الإمام إبراهيم النخعي، مذهب الإمام أحمد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة في الكوفة، مذهب داود الظاهري في بغداد، مذهب سعيد بن المسيب في المدينة، مذهب عروة بن الزبير، مذهب نافع مولى ابن عمر، مذهب ابن شهاب الزهري، ومذهب ربيعة بن عبد الرحمن، ومذهب ابن حزم في الأندلس، ومذهب إسحاق الشيخ البخاري، وفي مصر الليث ابن سعد. طيب أنا أقفل على كده وأقول حاجة مهمة جدا. قلوب الناس متفاوتة، كما الضمائر كما الخلقة، يعني مثلا ده طويل ده قصير، في تفاوت بين الناس، ده ضخم ده نحيف، في تفاوت بين الناس. بالنسبة لي النظر ده نظره قوي ده نظره ضعيف، بالنسبة للبصيرة ده بصيرته قوية ده بصيرته ضعيفة، ربما ما في. القلوب كذلك متفاوتة، ده قلب سليم ده قلب مريض ده قلب ميت. خلي بالك كذا الضمائر لو عددته ما انتهيت. ولذلك أنا عايز أنصح الأبناء وغير الأبناء من الذين يحملون والعياذ بالله جل وعلا ظلمة هذه الشبهات. الواحد منهم أول ما يقف على شبهة أو على طعن في الدين يفرح يفرح، وهذه أمارة نفاق، وهذه أمارة نفاق. خلي بالكم عاد جدا. زي إيه؟ زي الإنسان اللي بيصلي معانا وكيت وبيأدي كل شيء والحج وبينفق، لكن يبطن غير ذلك، يبطن يأبى الله، يأبى الله بسبب سوء باطنه والدسيسة الموجودة في الباطن عنده إلا أن تسوء خاتمته. إلا أن تسوء خاتمة. وكم من أناس ماتوا على غير القبلة بسبب ذلك. فركزوا معي جدا. طب الإنسان ده كما ذكر أهل العلم من رجالات العقيدة اللي يتمنى هزيمة الإسلام والمسلمين ويفرح لانتصار غير والعياذ بالله والعياذ بالله والعياذ بالله نفاق ونفاق أكبر ضايع ضايع والعياذ بالله جل وعلا. كذلك اللي بيفرح لوجود مثل هذه الأمور عشان يطعن ويتمنى سقوط الإسلام ودمار الإسلام وهزيمة الإسلام ويقعد يبحث بس منه بيهتم يعني بيهتم بالسنة وبيهتم بالخلاف وما بيظهرش يأبى الله إلا أن يفضح يأبى الله إلا أن يفضح. خلي بالكم الناس لها الظاهر لله الإطلاع على السر. ده ما كان في ناس ورا النبي صلى الله عليه وسلم شو بقى من اهو اكتحلت عينهم برؤية النبي وآمن وبايعوا صلوا ورا النبي ويقولوا عليه أذن ونزل فيهم ما نزل في القرآن وناس بتصلي خلف النبي وطعنوا في عرضه في أم المؤمنين الطاهرة المبرأة من فوق سبع سماوات أم عبد الله عائشة رضي الله عنها وارضاه وناس بتصلي خلفه وراحوا بنوا مسجد عشان يفرقوا ويظهروا الفتن بين المسلمين ويدمروا الكلمة والصف اللي هو مسجد ضرار ودول كانوا بيصلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وراحوا عملوا كذا بس بينهم بيعملوا خير وهم يريدون الشر. بنقول يا جماعة هؤلاء لا يخفون على الإطلاق لا يخفون على ملك الملوك ورب الأرباب لنا الظاهر بيتناكحوا من المسلمين وبيرثوا المسلمين وورثوا المسلمون منهم إلى آخر هذه الأمور دي أحكام دنيوية لكن بالنسبة للباطن ربنا أعلم. إن كان في باطنهم يعني أو عندهم إظهار الإسلام وإبطان الكفر أو عدم الإيمان بالله جل وعلا والعياذ بالله والعياذ بالله والعياذ بالله تسوء خاتمتهم ويموتون على غير القبلة والعياذ بالله. وبعدين بل أحذر اللي يجد في نفسه شيء من دي يا جماعة ويفرح لكده بقول هذا منافق وقلبه مريض وهو إلى الموت أدنى وأقرب من الحياة. ركزوا ليه؟ لأن شفت الزمن عجيب زمن بقى عجيب الناس أقصر العجب فيها في هذا الزمن. صار الوقت الواحد يقولك يا أخي أنا مش معتقد بكذا يا أخي أنا لا أؤمن بالسنة. طب أنا جبت لك إذا ما منتش بالسنة ما في إسلام أصلا ما في إسلام وأتيتك بالأدلة على ذلك. إنما عشان نجيب واحد بقى ونقول عليه ده تنويري مدام بينكر السنة ويلبس النشان والصبح تلاقي السيارات والأموال بتغدق عليه من هنا ومن هناك. ما احنا شفنا شراذم في مصر لا داعي لذكر أسماء شراذم كانوا بسطاء فقراء كيف إلى آخر هذه الأمور. ليه؟ هم يريدون الدنيا. لما ركبوا الموجة وطعنوا في الدين وطعنوا في الأصول والثوابت ورادوا أن يكونوا طابورا خامسا لهؤلاء ورادوا أن يكونوا لسانا لهؤلاء وللشياطين أغدقت عليهم. لما تشوف الواحد من الولاد تركب سيارة انت ما عم تستجر تنظر لها على الإطلاق ساكن في فيلا وعنده شاليهات وعنده كيت لا وبيدعى إلى كبار القنوات وبشر إليه بالبنان وتأتيه المناصب كمان لا الحول ولا قوة إلا بالله. يا جماعة لا لا يا جماعة شوفوا الدنيا دار ممر وليست بدار مقر وربنا لا تتيه عنه تائها ولا تغيب عنه غائبة يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فيا جماعة تعالوا نجدد إيماننا بقى ونعود إلى ربنا كما ينبغي والمضمر أيضا. والسلام ورحمة الله.
يا رب أبرئني من العصيان والذلال
من العصيان والذلال
أتوب إليك يا رب.